ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ابن عباس. طيب، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبذ له الزبيب في السقاء فيشربه يومه والغد وبعد الغد، يعني ينبذ له من الليل فيشربه اليوم ذاك اليوم، والغد منه وبعد الغد، فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه، فإن فضل شيء أهراقه. أخرجه مسلم. ينبذ النبيذ، هو يقولون ينبذ له الزبيب، أن يجعل في ماء ويترك في الماء حتى تتغير ملوحة الماء، يحلى به الماء، عرفتم؟ وهكذا من الزبيب ومن التمر، نبيذ التمر، فيشربه، يعني يصير مثل العصير، هو نبيذ، يشربه هذه الفترة الذي هو اليوم والغد وبعد الغد، فإذا تغير أهراقه، يعني كبه ما شربه ولا سقاه غيره. التغير معناه أنه تخمر، إذا تغير يعني تغير طعمه وريحه، معناه أنه صار مسكرا، صار سكر. قال هذه الرواية إحدى روايات مسلم، له ألفاظ أخرى قريبة من هذه في المعنى، وفيه دليل على جواز الانتباذ ولا كلام في جوازه. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم نهى، قال: إني قد نهيتكم عن هذه الأشربة التي توضع في الأدم فاشربوا فيها، كان نهاهم صلى الله عليه وسلم في أول الأمر سدا للذريعة، ثم أجاز صلوات الله وسلامه عليه أن يشربوا فيها ما لم يكن سكرا، ما لم يسكر. قال: وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد، بقوله في رواية أخرى، إذا اشتد يعني تغير وطلع فيه الرغوة وغلى، إذا غلى سقاه الخادم أو أمر بصبه، يعني يقول: وقد احتج من يقول بجواز شرب النبيذ إذا اشتد، وهم الكوفيون بقوله في رواية أخرى: سقاه لخادم أو سقاه الخادمة أو أمر بصبه، ولا حجة لهم فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن هذا النبيذ المسكر الذي امتنع من شربه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يجوز أن يشربه غيره، وإنما المقصود بالحديث أنه سقاه غيره بحيث لم يشتد ولم يغلو ولم تظهر فيه علامات السكر والتخمير. قال: فإن سقيه الخادم دليل على جواز شربه، وإنما تركه صلى الله عليه وسلم تنزها عنه، وأجيب بأنه لا دليل على أنه بلغ حد الإسكار، وإنما بدأ فيه بعض تغير في طعمه من حموضة أو نحوه، فسقاه الخادم مبادرة لخشية الفساد، ويحتمل أن تكون أول التنويع، كأنه قال: سقاه الخادم أو أمر به فأهريه، أي إن كان بدأ في طعمه بعض تغير ولم يشتد سقاه الخادم، يعني ما صار مسكرا، وإن اشتد أمر بإهراقه. وبهذا جزم النووي في تفسير معنى الحديث، وهو الذي ينبغي أن يصار إليه جمعا بين الأدلة. فيجوز أن تشرب العصير، ويجوز أن تشرب نبيذ التمر ونبيذ العنب ونبيذ الزبيب وغيرها من الأنبذة. وما هو قول الكوفيون، ما هو قول الكوفيين في هذه المسألة؟ أنهم قالوا السكر يكون من إيش؟ من العنب، والأنبذة غيرها وإن كان فيها يعني سكر ما لم يسكر يجوز. القاعدة التي أخذناها أن ما أسكر كثيره فقليله إيش؟ فقليله حرام. هم يقولون هذا القليل الذي نقول الذي ما إذا شربه وشربه ما أسكر ما يسكر جائز، عرفتم؟ وهذا يعني خلاف الأدلة، وهذا خلاف الأدلة التي مرت معنا وخلاف جماهير أهل العلم، لذلك ردوا عليهم وتكلموا عليهم بهذا. قال وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، أخرجه البيهقي وصححه ابن حبان. والحديث فيه ضعف لكن له شواهد تعضده، ثبت عن ابن مسعود موقوفا عليه، ولكن هذا الحديث حديث أم سلمة يشهد له غيره فهو حسن لغيره. قال هذا الحديث فيه دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتداوى بحرام، لأن الله عز وجل لم يجعل الشفاء فيما حرم علينا، ذلك يقول إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، عرفتم؟ فالذي يذهب إلى القاتل ويقول هو يعالج من السكر إيش نقول له؟ ما يجوز على من يرى تحريمه، ما يجوز، هذا خطأ ما في علاج. والذي يشرب الخمر يقول فيها علاج، نقول لا ما يجوز، ليست بشفاء، ليست بدواء، إنما هي داء كما جاء في الحديث إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها.
هذا
الآية يسألونك عن الخمر قل فيهما إثم منافع، فيهما إثم، نعم فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ليس المقصود بالنفع هنا شفاء، بدليل النص منافع أخرى، ثم إن ما فيها من منافع قد زال بالتحريم، فزال بالتحريم ما عاد فيها منافع بعد إيش؟ بعد التحريم ذهبت منافعها، فما فيها إلا الداء.
يقصد المنافع اللي بالخمر أو بالمادة اللي يزرع منها
هي نفسها الخمر، كل ما كان خمرا، لذلك لها مفاسد كثيرة ذكرها العلماء، مفاسد كثيرة جدا في الجسد وفي الأخلاق وحتى في الأبناء، حتى مشاكل وراثية ممن هو مدمن للخمر ومدمن لهذا، له مشاكل عظيمة وقد أفردت بالتصنيف نفاسد الخمر. يقول والحديث دليل على أنه يحرم التداوي بالخمر، لأنه إذا لم يكن فيه شفاء فتحريم شربها باق لا يرفعه تجويز أنه يدفع به بها الضرر عن النفس، وإلى هذا ذهب الشافعي. وقالت الهادوية إلا إذا غص بلقمة ولم يجد ما يصوغها به إلا الخمر جاز، وادعى في البحر الإجماع على هذا وفيه خلاف، غص بلقمة ما عنده إلا الخمر خلاص ما استطاع قد أن يموت وما تمشي إلا هذه الخمرة خلاص. لا مين أبي؟ لا خلاص
خليه.
نعم كيف هو هذا هذا يعني يجوز هذا بالنسبة إذا ما وجد إلا ذلك. نعم. وقال أبو حنيفة يجوز التداوي بها. عليكم السلام ورحمة الله. بعد عن كيف شرح يا أبتي
كيف حالكم؟
حياكم الله
بارك الله فيكم
الله يبارك فيكم. يقول يجوز التداوي بها كما يجوز شرب البول والدم وسائر النجاسات للتداوي. هذا يقول أبو حنيفة. والتداوي كما سبق لا يجوز للنص الصريح. والقياس باطل، قال الصنعاني كنا القياس باطل، فإن المقيس عليه محرم بالنص المذكور لعمومه لكل محرم، إذن ما يجوز. وهذا القول باطل، الذي يقول يجوز التداوي بالخمر باطل، ما يجوز. فائدة في النجم الوهاج، قال الشيخ كل ما يقول الأطباء من المنافع في الخمر وشربها كان عند شهادة القرآن أن فيها منافع للناس قبله، وأما بعد نزول آية المائدة فإن الله تعالى الخالق لكل شيء سلبها المنافع جملة فليس فيها شيء من المنافع، وبهذا تسقط مسألة التداوي بالخمر. والذي قاله منقول عن الربيع والضحاك، وفيه حديث أسنده الثعلبي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لما حرم الخمر سلبها المنافع. يقول ما الله أعلم بصحة هذا معنا. الشاهد هذا أن الخمر لما حرمها الله عز وجل وجاء نزل تحريمها وأنزل وجاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لم يجعلها دواء وإنما هي داء. قال وعن وائل الحضرمي أن طارق بن سويد رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر يصنعها للدواء، فقال إنها ليست بدواء ولكنها داء. أخرجه مسلم وأبو داود وغيرهما. ليست بدواء فإن هذا نص صريح بأنه لا يجوز التداوي بالخمر ولا يجوز التداوي بحرام. قال رحمه الله أفاد الحكم الذي دل عليه الحديث الأول وهو تحريم التداوي بالخمر وزيادة الأخبار بأنها داء وزيادة أو زيادة الإخبار بأنها داء، وقد علم من حال من يستعملها أنه يتولد عن شربها أدواء كثيرة، وكيف لا يكون ذلك بعد الإخبار من الشارع أنها داء. فقبح الله وصافها من الشعراء الخلعاء، وصاف شربها وتشويق الناس إلى شربها والعكوف عليها، كأنهم يضادون الله تعالى ورسوله فيما حرمه. ولا شك أنهم يقولون تلك الأشعار بلسان شيطاني يدعون إلى ما حرمه الله ورسوله. فانظروا الآن كم من أناس يشربون الحشيش، وكم من أناس يشربون عندهم مصانع الخمر، والحمد لله الدولة لهم بالمرصاد. كل بعد فترة نقرأ في الأخبار أنهم قبضوا على مروجين وقبضوا على من يصنع الخمر، فمصيبة. يعني هؤلاء عندهم من يشتري وعندهم من عندهم روادهم وزبائنهم. مرة انكرت على رجل هندي الجنسية كان يشرب دخان، فقلت له هذا حرام، هذا يضرك، ما يجوز. أتكلم يعني بكلام مكسر حتى يفهم علي. قال لي هذا دخان عادي. قال لي هذا دخان عادي، إيش فيه؟ ما في مشكلة هذا. قلت له طيب هذا ضرر عليك، هذا حرام. قال لي أنت كلام كذا، هذا كل نفر ما في دخان عادي، هذا كل نفر حشيش يشرب. هذا الهندي قال لي كل نفر يشرب حشيش. يعني عندنا الدخان هذا يجوز، الحرام هذا بس. فنسأل الله العافية والسلامة، يعني انتشر بشكل ما هو طبيعي. فنسأل الله العافية والسلامة. والحشيشة محرمة بالإجماع، بإجماع أهل العلم. نقله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره. ولو إن كانت حادثة لكن تعمل عمل الخمر هذا وزيادة، قالوا تورث الضيافة وتورث أشياء كثيرة. تجعل الرجل ديوثا يرضى السوء في أهله. نسأل الله العافية والسلامة. التداوي بالخمر لا يجوز. وبعضهم يقول أنا أريد إيش؟ عندي هموم وعندي مشاكل، أريد أروح عن نفسي قليلا، ويروح يشرب خمر. نسأل الله العافية والسلامة. هذا من الشيطان. تذهب إلى ما يغضب الله عليك وتريد الهم يذهب، تريد الهم يذهب، افزع إلى ذكر الله عز وجل. وإلى قراءة القرآن وإلى الصلاة وإلى الركوع والسجود والدعاء، وعز وجل الذي فرج الأمور وليذهب بالأحزان. ما تذهب إلى ما يغضبه، الشيء الذي ينكد عليك في دنياك وأخراك، قد تموت وأنت مدمن، نسأل الله العافية، قد تموت في حالة شربك للخمر، شربت الخمر وعندك هموم، عندك أحزان، ولد الخمر في قلبك حقد على من أحزنك مثلا أو من جاء لك بالمصيبة فتذهب وتقتله من الشيطان. فمصيبة، شرب الخمر مصيبة، والحشيش كذلك، والكبتاجون هذا الحبوب الذي يقولون يسهر خاصة في أيام الاختبارات، أولاد الاختبارات، هذول كل الأشياء هذه تذهب بالعقل، تجعل الرجل ما ينام، إذا ما ينام ويهلوس تذهب بعقله، فإذا أدمنها إذا أدمنها خلاص ما يستطيع تركها. إلى كيف خلوه كيف؟ نسأل الله عليه السلام مصيبة، فهذه مصيبة، نسأل الله أن يفكه المسلمين بدينهم وأن يجنبنا وإياهم ما يضرنا في ديننا ودنيانا. وإلهنا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.